طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: قالوا فتزعم أنه على العرش استوى. قلت: الصواب كذاك، أخبر سيدي. قالوا: فما معنى استواه أبن لنا؟ فأجبتهم: هذا سؤال المعتدي. طيب، الآن يقول أن هؤلاء الذين كأنه يناقشهم ويحاورهم، كأنهم قالوا له: كيف تثبت المكان أو لا تثبت أو لا تثبت المكان، وتزعم أن العرش أن الله عز وجل استوى على العرش. انظروا إلى هدف هؤلاء في إنكار المكان. فهدفهم أنه يريدون أن يلزموا أهل السنة أنكم إذا نفيتم المكان، معنى ذلك أنكم كيف تثبتون أن الله استوى؟ وإن أثبتتم المكان، فمعنى ذلك أنكم حجزتم الله وجعلتم الأماكن تحيط به. قالوا: لأنه لا يعلم مكان إلا وله اتجاهات تحيط به. معنى هذا عندهم الآن، هم ينظرون في الأشياء المخلوقة. معنى يقولون: إذا قلنا أن لله مكان، معنى أن الأشياء تحيط به، لابد أن يكون له أعلى وأسفل ويمين وشمال، معنى له جهات وأمام وخلف، معنى ست الجهات. لكن هذا كلام باطل، لأن هؤلاء يقيسون الخالق بالمخلوق. فإذا قال أهل السنة على الرحمن وعلى العرش استوى، أنه استواء حقيقي يليق بجلاله وعظمته، قالوا: كيف استوى؟ إذا قلنا استوى في مكان، فإن الأماكن تحيط به، وهذا جهل عظيم. وهذا أيضا لأنهم قاسوا الخالق بالمخلوق. معنى إذا كان المكان تحيط به الجهات الست، فكذلك المكان إذا قلتم أن هناك مكان يكون فيها الرب جل وعلا، وهذا كما قلنا جهل. الله عز وجل أكبر من كل شيء، ولا تحيط به الأشياء، بل يحيط بها جل وعلا. فلهذا لا يقاس الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى، لا يقاس الخالق جل وعلا بالمخلوق. فهذا مخلوق هو الذي تحيط به الأماكن، الأماكن هي أصلا مخلوقة، هذه الجهات الست كلها مخلوقة لله، فكيف ستحيط به؟ لكن هؤلاء لأنهم قاسوا كما قلنا الخالق بالمخلوق، فجاءوا مثل هذه الافتراضات. فلهذا لم يقروا بأن الله عز وجل استوى على العرش، مع أن الله عز وجل في سبع مواضع صرح بهذا، سبع مواضع في القرآن قال: ثم استوى على العرش. وفي سورة طه الموضع السابع قال: الرحمن على العرش استوى. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث ذكر: ثم استوى على العرش، وكان عرشه على الماء. فهذا كله، هذه الأدلة هل تأتي من فراغ؟ هل يقال أن هذا ما أراد بها الاستواء مثل ما يقول الأشاعرة، أو مثل ما يقول الجهمية أن استوى بمعنى استولى، أيضا تقول الأشاعرة بمعنى استولى، استدلوا ببيت الأخطل: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. وهذا كلام باطل، لأن أولا الشعر كما قال الإمام ابن القيم أنه محرف، وإن صح أنه على هذا فهو خطأ، وإن قاله الأخطل، الأخطل ليس عربيا وليس من الشعراء الذين يعتمد كلامهم، وإنما هو من المحدثين الذين اختلطوا لغاتهم، وأيضا الأخطل ليس مسلما. المهم أن هذا وإن صح هذا الشعر فهو خطأ، لكن أيضا يقول الإمام القيم أن صواب الشعر قد استولى بشر على العراق. ولهذا إمام العربية ابن العرابي لما جاء عنده رجل فقرأ هذه الآية ثم استوى على العرش، قال ابن العرابي بعض الناس يقولون استولى، قال اسكت، لا يقال في لغة العرب استولى، استوى بمعنى استولى، ما يعرف هذا معنى، هذا المعنى ما يعرف، كيف استوى استولى، ليس موجود في لغة العرب أن استوى استولى. ولهذا جعلها الإمام القيم من التحريف، حتى ذكر في نونيته أن لام الأشاعرة مثل نون اليهود، لام الأشاعرة مثل نون اليهود، اليهود زادوا النون لما قال الله عز وجل لهم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، أي ربنا احطط عنا ذنوبنا، فقالوا حنطة حبة في شعر، أنا استكبار، فما أرادوا أن يدخلوا، دخلوا على إساتهم، ما دخلوا سجدا كما أمرهم الله لما دخلوا بيت المقدس، دخلوا على إساتهم، كل هذا عناد، وقالوا حنطة، وهؤلاء زادوا اللام. فقال الإمام القيم أن نون اليهود، أن لام الأشاعرة مثل نون اليهود، لماذا؟ لأن هؤلاء زادوا في الكلمة التي أمرهم الله عز وجل بها، وهؤلاء زادوا في الكلمة التي أخبرنا الله عز وجل بها، استوى قالوا استولى. ولهذا أيضا جاء عن ابن العرابي أنه قال إنما يقال استولى لمن كان له منازع، أنا ما يقال استولى فلان على كذا إلا كان له منازع ثم استولى عليه، هذا معنى استولى. ولهذا فهذا خطأ حتى في لغة العرب. وسبحان الله تجد الأشاعرة يكثر فيهم مثلا الانحراف، حتى أحيانا يزوروا في هذا الحديث حديث أبي رزين الذي أخرجه الترمذي وغيره، قال كان الله عز وجل معنى فيه أن الله عز وجل كان الله وليس معه غيره، وكان عرشه على الماء ثم استولى على العرش، قالوا هكذا هي في الترمذي ثم استوى على العرش، والحديث ضعيف، فيه رجل يقال له دعاس مجهول، لكن الأصل لللفظ ثم استوى على العرش، فرواه بعضهم في بعض الكتب، غير استوى فجعله استولى ثم استولى على العرش، وهذا كله لأجل باطلهم. طيب، فالآن يقولون أن كأنهم يريدون أن يلزمونه، أنت تقول بالمكان وبالجهة فلا تقول بالاستواء، وإن كنت لا تقول بالمكان مثل ما قال هنا المؤلف، مع أنها كما قلنا أن هذا ليس صحيحا، وكلام المؤلف كأنه ينفي المكان، صحيح كما قلنا أن اللفظ لابد أن ننفيه لأنه لم يرد، لكن إن كان أرادوا معنى صحيحا نثبت المعنى، إن كانوا أرادوا جهة علو تليق بجلال الله وعظمته فهذا حق يثبتها للسنة، وأما إن كانوا أرادوا المكان، المكان المخلوق الذي تحيط به الأشياء فهذا باطل، فهذا باطل، فلهذا اللفظ لا نثبته. فكلام المؤلف مجمل، قال قلت الأماكن لا تحيط بسيدي، صحيح كلامه صحيح، لكن هل معنى ذلك أننا لا نثبت العلو؟ لا، ليس في كلامي هذا، لكن هم يلزمون هذا، يقولون إذا أردت أن تنفي الجهة، أردت إذا كنت تنفي المكان لابد أن تنفي العلو، لابد أن تنفي العلو، وهذا كلام باطل. فقال: فتزعم أنه على عرش استوى؟ قلت: الصواب كذاك أخبر سيدي. الاستواء على العرش دل عليه الكتاب والسنة وإجماع العلماء، إجماع أهل السنة. قلنا أنه جاء في القرآن في 7 مواضع هذه، والسنة أيضا جاء كثير، والإجماع قد ذكره غير واحد، منهم الإمام الطبري والإمام ابن عبد البر والألكائي وغيره من أئمة الإسلام، كما ذكرهم الإمام ابن القيم في الشافية الكافية في النونية، وذكرهم أيضا في اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية، ذكر إجماعات العلماء التي ذكروا في الاستواء. وأيضا كذلك حتى من الأشاعرة، كما قلنا إمام الأشاعرة أبو الحسن الأشعري قد أثبت الاستواء، قد أثبت الاستواء، وصاحبه أيضا الهذلي أثبت الاستواء، وابن الباقلاني أيضا أثبت الاستواء. فهؤلاء من أئمة الأشاعرة، لكن أتى التحريف في الأشاعرة عندما جاء الجويني، وجاء أيضا الغزالي، وجاء بعد ذلك ابن الخطيب الرازي، فهؤلاء هم الذين حرفوا مذهب الأشاعرة، وصار مذهب الأشاعرة على طريقتين: طريقة أهل التصوف وقائدها الغزالي، وطريقة العقلانيين أو أهل العقل وقائدها الرازي، مع أنه كما ذكر الشيخ الإسلام أن الغزالي في آخر عمره رجع، والرازي أيضا كذلك في آخر عمره رجع، رجع عن ما ذهب إليه، وقال رحمه الله في آخر شيء، قال: أفضل ما يقرأ الإنسان في القرآن نقرأ في الإثبات ثم استوى على العرش، ونقرأ في النفي قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: هذه الطريقة، وإنما ضيعنا أنفسنا ونحن نذكر الجوهر والعرض والكذا. فالمهم أن أهل الكلام وأهل المنطق علمهم كله ضياع، علمهم ضياع وهلاك. ومثل ما قال الإمام القيم: أهل الكلام هؤلاء مثل من يريد أن يدخل في مكان مظلم، مكان مظلم يريد أن يدخل فيه، فيقال له: خذ هذا الضوء، خذ هذا الشمعة تضيء لك في ذلك المكان، فيأخذها ويطفئها ويدخل في الظلام، لا شك أنه سيتخبط، سيقع، سيصطدم بأشياء. فهكذا هؤلاء يقول أنهم أهل السنة، يقول لهم: هذه الأدلة، خذوا الأدلة، يرمون بالأدلة خلف ظهورهم، ويأخذون بمنطق أهل اليونان، ويظنون أن المنطق هذا أصح، وأيضا هو العقل الذي لا بد أن يؤخذ به. أنا هؤلاء وإن كانت عندهم حكمة، لكنهم هم كانوا على جهل أصلا، بل بعضهم ينكر وجود الخالق من هؤلاء اليونانيون، وبعضهم موحد كأرسطو طاليس، أو أقصد سقراط كان موحدا، وأرسطو له أشياء تدل على أنه موحد، وله أشياء حتى ينكر الخالق جل وعلا، وبعضهم ينكر كل شيء مثل فيثاغورس وغيره، هؤلاء ينكرون، عندهم الخيال، كل شيء خيال، ليس هناك حقيقة. أخذوا هذا المذهب الصوفية أصحاب وحدة الوجود، فقالوا: كل شيء الله، وأما هذا الموجود كله خيال، وهذا أصلا مذهب في فيثاغورس لكن جعلوه بصبغة الإسلام. طيب، فالمهم أن هذه المسألة، مسألة الاستواء، قد دلت عليها الأدلة. وأما العلو فهو أعظم من الاستواء، العلو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، لكن أنكره أيضا أكثر أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، أنكروا أيضا العلو، معنى أنكروا علو الذات، هم يثبتون علو القدر والقهر لكن علو الذات أنكروه. مع أن الأدلة كثيرة في العلو، حتى قال الإمام ابن القيم أنه في العلو أكثر من 1000 دليل، ويقول المزني أبو إسماعيل المزني صاحب الشافعي صاحب المختصر، يقول عندي 500 دليل على علو الله، 500 دليل من الكتاب والسنة. قال ابن القيم أكثر من 1000، لأن الأدلة صرحت بالعلو، وأدلة بالاستواء، وأدلة أنه في السماء، وأدلة أيضا في النزول، وأدلة في الصعود، وأدلة، هذه كلها أدلة من الكتاب والسنة، أدلة كثيرة في إثبات العلو لله عز وجل. فبعد هذه الأدلة المتكاثرة وهذه الأدلة المحكمة، نقول مثل ما قال هؤلاء أهل البدع أنه ليس في العلو، فنقول مثلا مثل الجهمية الذين يقولون أن الله في كل مكان، أو مثل أيضا المعتزلة وكذلك الأشاعرة الذين يقولون أن الله ليس له مكان، ولهذا تجد مثلا في الإحياء يقول معنا من كلامه أن الله ليس فوق وليس تحت وليس عن يمين وليس عن شمال وليس عن أمام وليس عن خلف ولا كذا، معنى يذكر كل صفحة كاملة وأكثر كلها بالسلب. وهكذا عقيدة المعتزلة والجهمية، عندهم أكثروا بالسلب، معنى بالنفي، ما يأتون بالإثبات، الإثبات ما عندهم إثبات، عندهم نفي، ليس الله كذا، ليس بجسم، ليس بجوهر، ليس بعرض، ليس بكذا، ويملونك الصفحات كلها نفي، ونفي أيضا محض، والنفي المحض ليس فيه مدح ولا ثناء، وإنما النفي الذي يراد به الثناء والذي يراد به كمال الضد هذا الذي يكون ثناء. معنى مثلا النفي المجرد مثلا ليس كذا ليس كذا ليس كذا، طيب إيش هو؟ أنت الآن تنفي عنه هذه الأشياء، طيب إيش الذي أثبته؟ ما أثبت شيء، لكن أهل السنة ينفون ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، نفى الله عز وجل عن نفسه العجز لكمال قدرته، نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله، وهكذا. فما ينفون صفة إلا يثبتون كمال الضد، يثبتون كمال الضد، لأنه أيضا الله عز وجل قد أثبته. وأما النفي المحض أحيانا يكون ذنب، أحيانا يكون ذنب، مثل ما ذكر شيخ الإسلام وغيره على أنه لو قال إنسان لملك أنت لست ببقال وأنت لست بكناس وأنت لست بزبال ولست بكذا، يأتي له بأشياء ينفيها عنه، فهل هذا ثناء؟ هذا ليس ثناء. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا؟ فهذا إذا قيل أنه أمضى من العصا فكيف لو نفى عنه الأشياء التي قد تكون بعيدة جدا منه؟ أنا الآن ملك تقول له أنت لست بكناس وليس بزبال، هل هذا مدح؟ هذا ليس بمدح، هذا يعتبر ذم. فلهذا هؤلاء أهل الكلام ما يقولون الله عدل، يقولون الله ليس بظالم، مثل المعتزلة، المعتزلة يقولون الله ليس بظالم، الله ليس بعاجز، الله كذا من هذا النفي. فلهذا عقيدتهم خاربة وغير صحيحة. وأيضا ما قدر الله حق قدره كما قال الشيخ الإسلام أهل البدع الذين ينفون الصفات ما قدر الله حق قدره. لو قدر الله حق قدره لأعطوه حقه من الصفات العظيمة التي اتصف بها الرب جل وعلا، صفات الكمال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال فما معنى سواه أب لنا؟ فأجبتهم هذا سؤال المعتدي. ظاهر كلام المؤلف أنه سألوه عن معنى الاستواء فقال أن هذا سؤال المعتدي، كأنه يقول أنه لا يقال معنى، وكأنه يقول أنه أن الاستواء ليس له معنى. ومعلوم أن سؤال المعتدي الذي سأل مالكا إنما على الكيف، قال كيف استوى، هذا السؤال المعتدي، لأن الكيف لا نعرفه. أما المعنى فهو معلوم، فجاء عن مالك قال الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، وجاء في رواية الاستواء غير مجهول، ويروى ذلك عن ربيع أيضا وعن أم سلمة لكنه لا يصح. فالسلف رحمهم الله فسروا معاني الاستواء. البخاري ذكر عن أبي العالية وعن غيره أنه قالوا استوى بمعنى على وارتفع. وذكر الإمام ابن القيم أن أهل السنة لهم أربع معاني لهذه الصفة، معنى على وارتفع وصعد واستقر، لكن بعض أهل العلم يبعد استقر، يقول أن هذه استقر، بعضهم معنى يراها فيها شيء في المعنى، لكن هي موجودة في معاني العرب، يقال على أو استوى بمعنى استقر، استوى على الماء معنى استقر عليه. طيب لكن كما قلنا المؤلف كأنه على قول شيخه، على قول شيخه، وشيخه من؟ قد جئنا به في أول الكلام، من شيخه؟
أحمد
الحنبل. لا الحنبل إمام، أقصد شيخه الذي درس عنده، تذكرون من شيخ أبي الخطاب، من شيخه؟ أبو يعلى الفراء. أبو يعلى الفراء ليس أبو يعلى الموصلي، أبو يعلى الموصلي صاحب المسند أحمد بن علي بن المثنى، هذا آخر، هذا أبو يعلى الفراء قاضي الحنابلة، أحمد بن حسين الفراء، أحمد بن حسين الفراء قاضي الحنابلة، هذا أبو يعلى هو من أئمة الحنابلة، بل هو القاضي الذي يقضي في أقوالهم. وأبو الخطاب تلميذا له، لكنه خالفه في كثير من المسائل، لكن الاعتقاد أخذ اعتقاد شيخه، معنى أكثر الاعتقاد، وإن كان هذا الاعتقاد كما قلنا فيه أشياء خطأ، وإن كان هو على مذهب كما يقولون الصفاتية أو على مذهب أهل السنة، لكن في بعض الأشياء ليست على مذهب السنة، فهو نحو شيخه القاضي أبو يعلى الفراء. فأبو يعلى الفراء هو من مفوضة الحنابلة، هناك الحنابلة بعضهم يقول بمذهب التفويض، وهذا مذهب التفويض مدخول على الحنابلة، ليس من مذهب الحنابلة وليس من مذهب أحمد. أحمد يصرح بمعاني الصفات، أحمد يصرح بمعاني الصفات كما رد على الجهمية، وإن كان هذا الكتاب مثلا كتبه ابنه، لكن أكثره من كلام أحمد، في رده على الجهمية. وأيضا كذلك قد نقل أكثر من واحد نصوص في إثبات المعنى في الصفات. كان الإمام أحمد يثبت الاستواء ويثبت العلو ويثبت غيرها من الصفات، الرحمة والعزة وغيرها. ولهذا قال أعوذ بكلمات الله التامات، قال كلمات الله صفة من صفاته، فلو لم تكن صفة من صفاته لما جاز أن يستعاذ بها. وبهذا استدل أيضا الإمام أحمد على الجهمية الذين ينكرون أن الله عز وجل أو أن القرآن مخلوق، أو يقولون أن القرآن مخلوق، ينكرون أنه صفة من صفات الله. فقال كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله؟ كلمات الله إذا كانت مخلوقة لا يجوز أن يستعاذ بها. طيب، فلهذا الإمام أحمد معروف مذهبه في إثبات الصفات، لكن دخل على الحنابلة مذهب غريب. أول من دخل عليه بعض التميميين الذين كانوا على مذهب أحمد، ثم دخل على ابن الزاغوني وهو من كبار الحنابلة، ثم أخذ هذا المذهب القاضي أبي يعلى، وأخذه أيضا بعد ذلك أبو الخطاب، وأخذه أيضا ابن عقيل وابن الجوزي. هذا في مذهب الحنابلة. لكن أكثر الحنابلة، أكثر أئمة الحنابلة على عقيدة أهل السنة بإثبات الصفات. فهذا مثلا القحطاني، صاحب نونية القحطاني حنبلي، أيضا كذلك الألكاي حنبلي، الخلال الذي جمع كتب أحمد حنبلي أيضا على عقيدة أهل السنة، أيضا العكبري صاحب الإبانة أيضا أثبت الصفات، وغيرهم من هؤلاء أئمة الحنابلة. بل تميز مذهب الحنابلة بإثبات الصفات وإثبات معانيها. لكن كما قلنا دخل هذا الدخيل على بعض الحنابلة، فكأن المؤلف أيضا منهم، معنى يريدون أيش أن يقولوا استوى، لا ندري أيش استوى. هذا كلام ما يعقل، كيف لا ندري أيش استوى؟ نقول أن مثل ما قال الله استوى. وهذا سماه شيخ الإسلام في الحموية، سماه مذهب التجهيل، لأنه يلزمهم بهذا تجهيل الأمة، تجهيل الصحابة، أنهم كانوا يقرؤون القرآن ولا يعلمون كثير من معانيه. لأن الآن القرآن مليء بالصفات، بصفات الله عز وجل وأسمائه، مليء بهذه الصفات. كيف نقول أن هذه الصفات ما تعرف؟ معنى أن في القرآن كثير من الأشياء ما تعرف. وأيضا كذلك بعضهم يقول أن هذه الصفات من المتشابه الذي نسكت عنه ونكله إلى الله. لو كان هذا من المتشابه معنى أن القرآن أكثره متشابه أو كثير منه متشابه. وأيضا قالوا هؤلاء الأشاعرة مثلا، قالوا أن القرآن أكثره لا يراد معناه، كثير من القرآن لا يؤخذ بظاهره، بل أنهم اختلفوا هل الذي يأخذ بظاهر القرآن يعتبر كافر أو ضال. وذكر ذلك أو هذه المسألة الإيجي في المواقف، على أن الذي يأخذ بظاهر القرآن هل هو كافر أو ضال، وذهب أكثرهم إلى أنه كافر، معناه يكفرون أمة الإسلام، يكفرون أهل السنة هؤلاء الأشاعرة الذين يقولون نحن لا نكفر. هم يتهمون أهل السنة أنهم يكفرون الناس، بل مذهب الأشاعرة فيه التكفير، فهم يكفرون كل من أخذ بظاهر القرآن، يقول بظاهر القرآن معناه يقول بالصفات ويقول بالأسماء، يقول بالمفهوم الظاهر الذي ذكره المفسرون. فلهذا فتجد أن مذهبهم بعيد جدا عن الصواب وعن الحق. فلهذا من هذا مذهب المفوضة. ولهذا يقول شيخ الإسلام أن مذهب المفوضة شر أقوال أهل البدع والملاحدة. وإن كان قال به أئمة من أئمة الحنابلة، لكن قولهم هذا باطل، لأنه فيه تجهيل للصحابة أنهم يقرؤون أشياء ما يعرفون معانيها، ما يعرفون معانيها إلا أشياء يسيرة في القرآن، هذه التي ما عرفت معاني مثل الأحرف المقطعة وكذا. أما كلام واضح الرحمة العزة الغضب الكذا، هذه صفات لله عز وجل. يقول مثلا الآن تجد هؤلاء مثلا الجهمية إذا جاء صفة مثلا في السرور والنعيم وكذا، مثلا الضحك، العجب، الفرح، هذه كلها يقولون معنى المراد بها الثواب، المراد بها الثواب. إذا جاء مثلا في الغضب، الكره، الانتقام، المقت، يقولون هذا العقاب، يقولون هذا العقاب. هذا كلام الجهمية والمعتزلة. الأشاعرة يزيدون كلمة يقولون إرادة الثواب، فرح بمعنى إرادة الثواب، ضحك بمعنى إرادة الثواب، رحمة بمعنى إرادة الثواب، وهكذا الغضب معنى إرادة العقوبة، والمقت إرادة العقوبة، وهكذا ما يفسرون المعاني، معنى يقولون هذه معانيها ما ندري كيف الله عز وجل أثبتها لنفسه، لكن ما ندري أي شيء، بل أنهم يتأولونها. هذا المفوضة يقولون ما ندري، لكن المؤولة يتأولون إلى معنى آخر. ولهذا صار من مذهب الأشاعرة على مذهبين، مذهب التفويض ومذهب التأويل. هم ينسبون إلى السلف أنهم مفوضة، معنى ولهذا جاءت الكلمة هذه التي يقولونها، مذهب السلف أسلم وأعلم، أو مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم. يقولون مذهب السلف، تريد مذهب السلف أسلم لك، لكن مذهب الخلف أعلم وأحكم. من متى صار الخلف أفضل من السلف؟ عندنا نحن في ديننا السلف هم أفضل الأمة وأفهم الناس لدين الله، لكن هؤلاء الأشاعرة يقولون لا، مذهب السلف أسلم، إن أردت تسلم خذ مذهب السلف، وإن أردت الأعلم والأحكم هذا مذهب الأشاعرة وهو مذهب التأويل. ولهذا قال صاحب الجوهرة وكل نص، معنى هذا من جوهرة الأشاعرة، قال وكل نص أوهم التشبيه، معنى جاء في الصفات، أوله أو فوضه ورم تنزيها، إما أن تؤوله وإما أن تفوضه، إذا ما عرفته فوضه، وإذا عرفت المعنى الذي نذكره نحن اذكر هذه المعاني. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا أن هذه المعاني التي يذكرونها معاني باطلة لا تليق بالله عز وجل، ولا تليق أن يذكرونها لله. طيب، قالوا تصفه بأنه متكلم، قلت السكوت نقيصة بالسيدي. عاد النزول شغله والله، هذا ملخبطة عندي. طيب، قالوا النزول، فقلت ناقله لنا قوم تمسكهم بشرع محمد، قالوا فكيف نزوله، فأجبتهم لم ينقل التكييف لي في مسندي. هكذا. طيب، الآن المؤلف رحمه الله لو قال هنا في الكيف هذا سؤال المعتدي لكان أولى، لما قال كيف نزوله، قالوا فكيف نزوله فعجبتهم لم ينقل التكييف لي في مسندي. طيب، الآن ذكر مسألة النزول، صفة النزول، قالوا النزول فقلت ناقله لنا قوم تمسكهم بشرع محمد، معناها الذين نقلوه قوم ثقات. النزول صفة فعلية من الصفات الفعلية التي أثبتها الله عز وجل أو أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام لربه جل وعلا. ليس في القرآن صفة نزول لكن في الحديث. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في آخر ثلث الليل فيقول: هل من داع فاستجيب له؟ هل من مستغفر فأعطيه؟ هل من سائل أو هل من مستغفر فأغفر له؟ وهل من سائل فأعطيه؟ فهذا الحديث فيه إثبات النزول لله عز وجل. وجاءت أيضا أدلة كثيرة في نزول الله عز وجل، منها نزوله في عرفة أيضا. فصفة النزول ثابتة بالأحاديث الصحيحة. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا متوسط الحجم في حديث النزول، وذكر أقوال العلماء وأقوال السلف فيه. وجاء عن جماعة من السلف إثبات النزول، حتى أن مرة كان إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي كان عند بعض الملوك، فقال له بعض أهل الكلام كانوا عنده، قالوا أن هذا يقول أن الله ينزل كنزول المخلوق. فقال: تقول هذا؟ قال: لا، لم أقله، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر له الحديث: ينزل ربنا. فقالوا له: صف لنا نزوله. فقالوا: لا. فقال لهم: صفوا لي ذاته حتى أصف لكم صفاته. إذا أردتم أن أصف لكم النزول صفوا لي ذاته. الإنسان إذا أراد أن يصف شيئا يكون يعرف هذا الشيء الذي يصفه، لكن نحن نقول مثل ما قال الله عز وجل: ينزل. ينزل النزول من أعلى إلى أسفل، هذا المعروف بالنزول، لكن كيف هذا النزول الله أعلم. وهذا إنما تفويض الكيفية، أما معنى النزول ثابت، معنى النزول ثابت. ولهذا كان بعض السلف يقول: مستوى على العرش وينزل إلى السماء الدنيا. وهذا قد جاء عن جماعة من السلف، عن حماد بن زيد وحماد بن سلمة وغيرهم من أئمة الإسلام. ومنهم من قال أننا نقول ينزل، لا نقول أنه مستوى على العرش وينزل. والمهم أننا نثبت هذه الصفة مثل ما أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام لربه، فنقول أن الله عز وجل ينزل، لكن لا كما يدعيه الأشاعرة يقولون أن أهل السنة يقولون ينزل كنزول المخلوق، حتى أن ابن بطوطة رجل رحالة كان من أهل التصوف، فوصف شيخ الإسلام أراد أن يكذب ففضحه الله. ومن يقرأ في هذه الرحلة يجد أشياء عجيبة، يجد أشياء عجيبة يذكرها عن الملوك وكذا، وبعضها كأنها خيال، لكن تبين أن الرجل يكذب، تبين أن الرجل يكذب. فقال في رحلتي في دمشق قال: دخلت المسجد الجامع في سنة 728 أو 26، معنا في 27 الظاهر، معنا قبل أن يموت شيخ الإسلام بسنة. وقال: فدخلت المسجد الجامع فرأيت ابن تيمية يخطب الناس، ثم ذكر النزول، نزول الله عز وجل، ثم نزل من المنبر وقال: كنزول هذا. معنى هل هذا يعقل؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دعا ذكر النزول، ما ذكر شيء في كتبه، كتبه كلها كثيرة، ما ذكر شيء مثل هذا الكلام، بل كان يحذر من هذا الكلام وأنه لا يجوز أن يقال هكذا. لكن هذا الرجل أراد أن يكذب لكن فضحه الله، لأن السنة التي ذكرها كان شيخ الإسلام مسجون في القلعة، أنا كان هذه السنة التي ذكرها كان شيخ الإسلام مسجون ولم يخرج حتى مات، فما كان موجود في دمشق وما كان موجود في الجامع، ففضحه الله عز وجل بهذا الكذب، فدل على أن الرجل يكذب. كثير من المؤرخة يكذبون لأجل مثلا مصلحة ما هم عليه من المذاهب. فالمهم أن هذا النزول نزول يليق بجلال الله وعظمته. بعض أهل الكلام والأشاعرة وغيرهم قالوا إنما ينزل ملك، وبعضهم يقول أنه ينزل رحمة، الرحمة، حتى قالوا لبعض أهل السنة قالوا تنزل الرحمة، قال ممن تنزل؟ قالوا تنزل الرحمة، ما ينزل الله وإنما تنزل الرحمة، قال ممن تنزل الرحمة؟ إذا كان أثبتتم أن الرحمة تنزل معناه أثبتتم العلو لله، فإما أن تثبتوا العلو لله وإما أنكم تثبتوا العلو والنزول. فلهذا كيف تقولون تنزل الرحمة؟ تنزل ممن هذه الرحمة؟ الملك ينزل ممن؟ تقولون أنه ينزل ملك، من عند من ينزل الملك؟ قالوا ينزل من السماء. وأيضا قول الله عز وجل هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، أيضا هذه الآية في الإتيان فضحتهم، قالوا يأتي ملك، الملائكة موجودين، يأتي مثلا الرحمة أو تأتي كذا أو بعض آيات الله، فبعض الآيات موجودة، معنى ما سيكون. لو قلنا أن المراد الملك إتيان الملك، هل ستكون الآية هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو ملك؟ أنا هذا كلام ركيك. فلهذا ما لهم حيلة أبدا إلا بإثبات هذه الصفات. الآن هم ما يريدون أن يتركوا أصلهم الذي أصلوا عليه عدم إثبات الصفات لله، لأن الصفات إذا أثبتنا الصفات الفعلية خاصة مثل المجيء النزول الإتيان وغيرها، يقول معنى ذلك أن شبهنا الله بخلقه. فهم فروا من التشبيه ووقعوا في التعطيل، فروا من التمثيل فوقعوا في التعطيل، بل كما قال شيخ الإسلام أن المعطلة أصلا ممثلة، هم ما عطلوا حتى مروا بالتمثيل، معنى أخذوا الجرمين معا. ولهذا بعض أهل العلم يقول أن المعطلة شر من الممثلة، المعطلة شر من الممثلة. لماذا؟ لأن الممثلة أصلا اعتقدوا المعطلة اعتقدوا التمثيل في النصوص، لما اعتقدوا التمثيل في النصوص ذهبوا إلى التعطيل. التعطيل معنى النفي، معنى لما قالوا إذا قلنا نزول، معنى هذا النزول صفة للمخلوق، معنى الآن شبهوا هذه الصفة، مثلوها بالمخلوق، قالوا خلاص ننفي هذه الصفة، نقول لا ما في نزول، نزول رحمة، نزول ملك، نزول أي شيء، المهم أنهم ينفون النزول. ولهذا تجدهم يتحكمون في الكلام، يأتون بأي معنى، هذا يأتي بمعنى وهذا يأتي بمعنى وهذا يأتي بمعنى. طيب هذا قول الله، كيف أنتم كل واحد يأتي بمعنى على كيفه؟ ولهذا قال ابن القيم في الردود التي ذكرها في الصواعق، قال أن أهل مثلا الآن صفة اليد، صفة اليد في لغة العرب لها ممكن 25 معنى. فقلنا أن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر أنه هذه اليد لها أكثر من 25 معنى، أيضا ذكر الحافظ ابن حجر أن لها هكذا. طيب الآن الذي يعين معنى، الآن كأنه يقول أن الله عز وجل يقول كذا، فهو يتقول على الله. وتجد هؤلاء يختلفون، بل يداه مبسوطتان، تجد بعضهم يقول قدرته، ذاك يقول قوته، وهذا يقول نعمته، وهكذا تختلف كلامهم في المعنى. وهذا تقول على الله عز وجل، لأن الإنسان الذي يريد أن يأتي بمعنى آخر غير المعنى الظاهر لابد أن يقيم دليل على هذا المعنى. إذا كان يريد معنى آخر غير الظاهر لابد يأتي بدليل على أن هذا المعنى الذي قصده الله وليس هذا، فلهذا فهم متقول على الله عز وجل. جزاكم الله خير.